Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Fema tefsiri ba'dil ayeti min suratil Bakara. Matlavha kavluhu teala lil fukarai illezine ahsiru fi sebilillah. La yastatiyavne darben fil ard. Yubayinullahu subhanahu wa ta'ala masarifil infaq. Ve huve a'ammi min en yekun zekat mal ev sadakat nefl. فيبين الله محل هذه الصدقات الأصناف التي تعطى وكما سلف هي أعم من آية الصدقات المذكورة في سورة التوبة فسورة التوبة قاطعة في بيان مصارف الزكاة الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه مصارف الزكاة الثمانية لكن هنا مصارف الإنفاق بصفة عامة للفقراء فوصفوا بأنهم فقراء أولا وصفوا بأنهم فقراء وثانيا قال تعالى الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أحصروا منع من السفر ومنع من السفر لأنهم يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك آنذاك حدود ولكن حبسوا أنفسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أسفارهم وتجارتهم للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فالعدو يتربص بهم أيضا إذا خرجوا مسافرين فهم أحصروا في سبيل الله إحصارهم كان لإعلاء كلمة الله هل العدو منعهم أو هم حصروا أنفسهم لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته للدفاع عنه كل وارد لكن الأظن أنهم لم يخرجوا من البلاد أحصروا في البلاد عن عمد منهم قصد للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المدينة التي هي دار الهجرة فأول وصفهم أنهم فقراء ثانيا أنهم أحصروا في سبيل الله ثالثا لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون الأسفار قد لا يستطيعون الأسفار لفقرهم ليس عندهم إبل يرحلون عليها ويسافرون عليها أو خيول ينتقلون بها من مكان إلى مكان فهذا قوله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون سفرا فهنا إحصار للدفاع عن رسول الله وأيضا أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض قل لو سافر تاجر قل ما أستطيع أن أسافر يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فهم متعففون أهل عفة لا يسألون لا يمدون أيديهم للناس متعففون الجاهل الذي لا يفهم إذا نظر إليهم قال هؤلاء لا يسألون أحدا إذن هم أغنياء واللبيب الفاهم ذو العقل الرشيد ينظر إليهم يرى في وجوههم أثر الفاقة وأثر الفقه ويرى أثر الحزن للقلة التي يعانون منها بادية على وجوههم أما الجاهل فلا يفهم ذلك قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنما المسكين أي المسكين حق المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. والتعفف مطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعف يعفه الله، فيتدرب على هذا الخلق أيضا، خلق التعفف. ومن يستعف يعفه الله، سواء كان استعفاف عن السؤال أو كان استعفاف عن المحرمات عموما. قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، إذا نظرت إليهم تعرف العلامات، علامات الفقر في وجوههم. لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا، إن اضطروا إلى السؤال لا يلحفوا في المسألة، لا يكرروه، هات 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 طلبات، لا يسألون الناس إلحافا. ففيه إشارة إلى ذم المسألة، ومن ثم إشارة إلى عدم الإلحاف في السؤال، عدم الإلحاف في السؤال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سؤال الناس: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وما في وجه مزعة لحم، يعني يتساقط لحم وجهه من سؤاله الذي كان في الدنيا. لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لئن يأخذ أحدكم أحبله حبل فيحتطب يجمع الحطب يبيعه خير له من أن يسأل الناس، إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه. وقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، بايع النبي بعض الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا. وقد سأل حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة، قال: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا جرير، إن هذا المال يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، حلوة خضرة، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه عن طيب نفس بورك له فيه. أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. فمن الممكن على المسألة تسأل الناس وأنت مستغن وأنت في غنى، وتأخذ هذا المال لا يبارك لك فيه، تفاجأ أن ابنك مريض تشتري به دواء للمرض، لا علاج المرض، تفاجأ أنك اشتريت شيئا لا فائدة فيه، تفاجأ أن ابنك اشترى نعلا فسرق منه، أو اشترى شيئا فأضر به، البركة تنزع منه. قال تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. فهذه صفاتهم يا إخوة، من هم محل الإنفاق؟ الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، منعوا لنصر لكونهم ينصرون دينهم، وحبسهم الكفار في المدينة، يعني من الذي يخرج منهم سيقتل، لا يستطيعون ضربا في الأرض. يحسبهم الجاهل، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحفون في المسألة. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، في تعريفهم بسيماهم، تعريفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل هذا يحملنا على ماذا يا إخوة؟ على تحري اليد التي تعطى فيها الصدقة. ما اليد التي أحق بالصدقة من غيرها؟ فضلا عن الزكوات المفروضة، الزكوات المفروضة فرضت أو بينت وجوهها في آية التوبة، بينت وجوهها في آية التوبة. لكن هذا الإنفاق العادي كما سمعتم قول الله تعالى المذكور. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، تقديم السر على العلانية يبين أن الأفضل في الصدقة أن تكون سرا. وكما تقدم فإن العلماء قسموا الصدقات إلى فرض ونفل. زكاة مفروضة تعلن لأن الإمام سيرسل إليك من يأخذها، كالصلاة المفروضة لا تقول أصلي في البيت ابتعادا عن الرياء، لازم تصلي في المسجد الفريضة. والنفل البيت أفضل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وإن تبدوا الصدقات فالنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الصدقة في العلن لها وقتها ومحلها، والصدقة السر لها وقتها ومحلها. على الإجمال صدقات النفل الأفضل أن تكون سرا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. رجل تصدق بصدقة فأخفاها، وهنا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فيجوز الإعلان أيضا. يعني هل أننا أتانا فقير يسأل وسيمشي إذا قلت انتظر أشوف وقت سري أو تعالى أعطيك الزكاة في مكان آخر، ما عنده وقت. الإنفاق علنا يكون أسرع للإنجاز، والإنفاق علنا كي يتأسى بي غيري أحيانا له مواطن. أرأينا حالة تستدعي، فواحد أخرج شيئا من مخبئه وأعطاه حتى يفعل الآخرون مثل فعله، كما تقدم من حديث رسول الله في القوم الذين أتوا من غطفان مشتاب النمور. فرأى النبي ما عليه من أثر الفقر والفاقة فتلا الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والآية الأخرى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام رجل أتى بصرة عجز عن حملها أو كاد، طرحها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، تبعه آخرون حتى اجتمع أمام النبي كوم من المال، فسر وجهه واستنار وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم المدخر العظيم عند الله سبحانه ولن يضيع. ولا خوف عليهم مما هو آت، ولا هم يحزنون على ما قد فات. سلف البيان أن الشخص عند الاحتضار يتنازعه أمران: خائف من الذي هو مقبل عليه من القبر ومن الحساب ومن النار ومن الصراط، وخائف من يتلقى كتابه بشماله، خائف من أمور. وإذا نظر إلى الخلف يحزن على أولاده الذين تركهم: من سيعولهم من بعدي؟ زوجتي ماذا ستصنع؟ تزوج رجل آخر أو لا؟ التركة أعدائي سيأخذونها. يجلس يفكر كثيرا، فتتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا على ما قد فات. ويضاف هنا معنى آخر: لا خوف عليهم من الفقر. تنفقت يا من تنفق بالليل والنهار سرا وعلانية لا تخشى الفقر، فإن الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكذلك لا تحزن على أنك أنفقت في الخير، لا تحزن إذا وقعت الصدقة في يدي غير شاكر. فمن الناس من إذا تصدقت عليه يشكر، ومن الناس من إذا تصدقت عليه لا يقر لك بمعروف، لا يقر لك أبدا بمعروف، بل يجعله حقا مكتسبا، وإذا قصرت فيه فالويل لك. في ناس هكذا وناس هكذا. إذا كان الإنسان جحود لنعم الله، إن الإنسان لربه لكنود، كنود جحود، ينسى يذكر المصائب وينسى النعم. فكونه يجحد معروف بني آدم من باب أولى. قال تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تعالى في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل هناك اتصال في المعنى بين آيات الإنفاق وآيات الربا؟ هناك اتصال. ففي ناس أهل فضل وأهل إحسان أموالهم التي أموالهم التي اكتسبوها من كدهم وعرقهم وتعبهم ينفقونها، وفي ناس آخرون يسلبون أموال الناس ويأكلون الربا ويأكلون أموال الناس بالباطل. ولهذا أطلق على القرآن الكريم مثاني بعد أن ذكر البذل والعطاء، حذر أيضا من أكل أموال الناس بالباطل وبالحرام. فيأتي في كتاب الله الأمر وما يقابله، ذكر أصحاب الجنة بعد ذكر أصحاب النار، ذكر النعيم وذكر الجحيم، ذكر الأبرار وذكر الفجار. أيضا هنا ناس تنفق وناس تأخذ من الناس. في واحد يعطي لبيت الله مصحفا وآخر يسرق المصاحف من بيت الله، واحد يشتري للمسجد متطلبات وآخر يسطو على المسجد ليأخذ هذه الأشياء يبيعها. أقوام يحنون على الفقراء ويطعمونهم وآخرون يأكلون أموال الفقراء. شخص يحن على اليتامى وآخر يأكل أموال اليتامى. فهي سنن تمضي، فريق في الجنة وفريق في السعير. فبعد أن بين حال الأبرار حال المنفقين، أيضا بين حال المرابين الذين يأكلون الربا. قوله تعالى الذين يأكلون الربا ليس الأمر بقاصر على الأكل. افترض أنك أقرضت شخصا ألفا وأخذته منه 2000 ربا، فالذي يأكل فقط هو الملوم. افترض أن أخذت 1000 اشتريته بملابس، داخل أيضا في الوعيد، اشتريت به منزلا، اشتريت به شرابا، كله داخل في الوعيد، لكن ذكر الأكل تغليبا، ذكر الأكل تغليبا. كما نقول مثلا في قول الله تعالى ذلك بما قدمت يداك. طب واحد زنى يداه ما قدمت شيء، قدم الفرج والعياذ بالله، أو واحد خطأ إلى مسافات محرم رجله التي فعلت، لكن أطلقت اليد تغليبا لأن أكثر فعل الحرام يكون باليد، ولا اللسان ممكن يصدر منه كلام محرم والعين يصدر منها كلام محرم، لكن العمل أغلبه يكون باليد. قال تعالى الذين يأكلون الربا، فكلمة يأكلون خرجت مخرج الغالب، وإلا فالذين يشربون من الربا مشروبات أيضا نفس الشيء، الذين يبنون منازل من الربا داخلة في ذلك. الحديث عن الربا، ما معنى الربا؟ الربا أصلها زيادة، معنى الربا زيادة، معنى الربا تقول قال الرسول لعائشة لما وجدها تنهج، كانت تتابعه في المقابر ورجعت بسرعة فوجدها نايمة تنهج، الصدر يرتفع وينخفض، قال ما لي أراك حشيا رابية، يعني النهجان وعلو الصدر وانخفاضه حشيا رابية. فالربا من التربية وتكبير الشيء، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كان يلبي أحدكم مهره أو فلوه حتى تكون يوم القيامة كالجبل العظيم. فالربا مأخوذ من الزيادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمعنى الربا الأصلي زيادة. أما عن أقسام الربا فينقسم الربا إلى قسمين شهيرين، وثم قسم ثالث أطلق عليه الربا تجوزا أو ليس هو بالربا المحرم يطلق عليه الربا إنما يكره. الصنف الأول أو القسم الأول من أقسام الربا ربا يقال له ربا النسيئة، وهو أشهر أنواع الربا. ربا النسيئة أن تعطي شخصا مالا على أن تأخذه منه بعد زمن مع زيادة، تقرض رجلا ألفا وعلى أن يسدده بعد سنة 1500 أو 1200، المهم أنك تأخذه مع زيادة، يسمى ربا النسيئة. لماذا أطلق عليه ربا النسيئة؟ لأن النسيء معناه التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر. نسيء، ما النسيء اللي زيادة في الكفر؟ كان يأتي شهر رجب، شهر حرام، يفترض قفوا عن القتال، يقول لك لا، نؤخر رجب هذا إلى بعد سنة، نلغي رجب هذه السنة أو نخليه بعد شوال، نجعله بعد، فهذا اسم النسيء، تأخير الشهور عن مواعيدها. فقالت عليه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. يريدون يستحلون القتل في شهر رجب مثلا، والقتل حرام، القتال حرام في شهر رجب. إن ذاك يقول لك الغي رجب هذه السنة، خلينا الآن نسميه شعبان، ورجب ماذا نصنع؟ نأجله بعد رمضان أو بعد شوال. فهذا اسمه النسيء، التأخير. قصد أن كلمة النسيء معناها التأخير، والنسيئة معناها التأخير. فيأتي نتيجة التأخير مال، تقرض رجلا ألفا إلى أجل فيعطيك المبلغ مع زيادة نتيجة هذا الأجل، وفي القرض، في القرض ليس في البيع، في القرض. فلذا سماه العلماء ربا النسيئة. في الحديث من سره أن ينسأ له في أثره، من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، ينسأ له في أثره يؤخر له في الأجل، فهذه صورة ربا النسيئة. وكانت الأشهر إلى حتى إن بعض الصحابة كابن عباس كان يقول لا ربا إلا في النسيئة، لكن الصحابة استدركوا عليه بأن هناك ربا الفضل أيضا. ربا الفضل كان تأخذ مني كيلو تمر جيد وتعطيني 2 كيلو تمر رديء، تأخذ مني ذهب جيد وتعطيني أقل منه ذهب رديء، لكن نفس العيار. فهكذا دائما ربا الفضل، الفضل يعني الزيادة، تعطيني شيئا وتأخذه مني بزيادة، تعطيني شيئا وتأخذ مني شيئا أجود منه أقل منه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بتمر يقال له تمر جنيب، نوع من أنواع التمر، فأعجب النبي بالتمر، قال أكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا يا رسول الله، ولكني اشتريت صاعا من هذا بصاعين من تمر رديء. قال أوى عين الربا، لا تفعل، بع تمرك واقبض الثمن ثم اشتري كيف شئت. لذلك نقول للمرأة التي تذهب للصائغ تريد تستبدل ذهب بذهب، بيع ذهبك واقبض الثمن وبعد ذلك اشتري كيف تشئ. فهذا يسمى ربا الفضل. في ربا آخر سماه العلماء ربا، وقال هو الذي عناه الله بقوله وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. أحد الصور هو لا تنتظم الأقسام كلها أيضا، لكن أحد الصور أنك تذهب إلى شخص تهدي له هدية، أنت لا تحب الإهداء له أصلا، لكن تعطيه هدية من أجل أن تأخذ منه هدية أكبر. هو الفعل ليس بمحرم، أنت أهديته هدية، لكن أنت متوقع أن يعطيك بدل الهدية أضعاف أضعاف هذه الهدية. ليس العمل حرام، لكن أن تملك مراد قد يكون حراما مثلا، ويدخل في الرشوة أحيانا. تذهب لمحافظ ليس بينك وبينه مودة ولا تحبه، بس إن عزل لها تحمد ربنا على شر، لكن تهدي له هدية كبيرة من أجل أن يعطيك ترخيص بناء مثلا في مكان ممنوع فيه البناء. دخلنا بهذا الكلام في الرشوة فتكون محرمة، لكن مجرد كان الرجل يأتي إلى الرسول رجل من الأعراب فيعطي الرسول هدية، يقول الرسول فأعطيه 7 أضعاف هديته، فيخرج متأبطا لها مستقلا لها. قل ليش الدنيا محمد، انت أعطيته كثبة لبن شوية لبن مثلا، ولا وهو رد عليك الهدية 7 أضعافها، فيخرجها متأبطا وضعها تحت باطه تحت إبطه، وقل ماذا أعطني محمد. حتى قال النبي لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو دوسي أو ثقفي أو عامري أو أنصاري. لماذا؟ لأن الأعراب خصالهم سيئة، يمسك من فقفتك أعطيني لا تعطيني من مالك ومن مال أبيك يا محمد، هذا مال الله، يعني بشق الأنفس على يستخلصه الرسول ولا يترك حتى يعطيه النبي العطاء. فهذا يسميه ربا الآخرون، يهدي هدية يريد من أكثر من أخذها. في ذلك تفاصيل طبعا. نرجع إلى حكم الربا، هو كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا. فالربا من 7 الموبقات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. ورأى النبي في الرؤيا المنامية التي ذكرها سمرة بن جندب وهي في البخاري، رأى رجلا يسبح في نهر الدم، نهر من دم أو بحر من دم، يريد أن يخرج إلى البر، فكلما تعب وأوشك على الخروج إلى البر فعند البر رجل معه أحجار، كلما اقترب إلى البر فتح فمه خلاص ينهي الآخر يلقمه حجرا يرده إلى منتصف البحر مرة ثانية، يفعل به هكذا إلى يوم القيامة. من هؤلاء؟ هؤلاء هم أكلة الربا. وقد قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وسيأتي تفصيل القول فيها، كالمساطيل المجانين المخابيل، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الناس يوم القيامة منهم نعوذ بالله من الفضائح، ونسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. في ناس يوم القيامة يأتون يوم القيامة وجوههم بيضاء والحمد لله، غرض محجلين من آثار الوضوء، وجوه منيرة مشرقة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ وجوه أيضا مشرقة منيرة، ووجوه أخر عياذا بالله سوداء. وثم علامات لناس، في واحد يأتي عند دبره علم، يرفرف علم عند دبره والعياذ بالله، من هذا؟ هذا الغادر، ينصب لكل لواء غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، تعاهد أحد وتغدر به غدرة عند الإست عياذا بالله أعلام، فالغدر 20 غدرة 20 علم ترفرف عند إست عند الدبر غدرة فلان ابن فلان غدرة فلان ابن فلان. في واحد يأتي يوم القيامة حامل جمل على رقبته وهو الذي يمنع زكاة الإبل، واحد يحمل بقر على رقبته، والذي يمنع زكاة البقر، واحد يحيط برقبته عياذا بالله، شجاع أقرع، يدخل فمه وشرشر شدقه لا قفاه، والآخر لا قفاه الذي لا يؤدي زكاة المال، واحد يحشر أمثال الذر، الناس يدوسونه المتكبرون في الدنيا. ورد حديث وإن كان في سنده بعض المقال، يطأهم الناس بأخفافهم المتكبرون في الدنيا والعياذ بالله. فللناس صور يوم القيامة، أمة محمد غر محجلين من أثار الوضوء. فالذي يأكل ربا يقوم يوم القيامة كالمسطول المجنون ماشي يترنح. الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فاستدل بها على المس، أن الشيطان يمس. لماذا ذلك؟ بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لماذا فرقتم بين البيع والربا؟ ما كل واحد. الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا القول الأشهر. ليس لكم أن تعترضوا، لأن الذي أباح البيع هو الله، حل الله البيع، والذي حرم الربا هو الله، فليس لكم أن تعترضوا على تدبير الله وعلى حكم الله سبحانه. ومن العلماء من يقول إن القائل حل الله البيع وحرم الربا هم استمرار لمقولة الكفار، لماذا الله حل هذا وحرم هذا؟ الأظهر الأول، وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه. لماذا لم يقل فمن جاءته موعظة من ربه؟ قال قائل إنما أريد المعنى، فالموعظة معناها التذكير، فيكون المعنى فمن جاءه تذكير من ربه. ومنهم من قال في مضمر، فمن جاءه شخص بموعظة من ربه، جاءه رسول بموعظة من ربه. الموعظة لا تأتي بنفسها، إنما تأتي من شخص يقدمها. فانتهى فله ما سلف، عفى الله عما صدر منه في جاهليته وأثناء جهله، ومن انتهى فله ما سلف وأجره على الله، ومن عاد وأمره إلى الله، ومن عاد أي للربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود هنا إما أنه على طول المكث، وهذا في حق أهل الإسلام، أو الخلود بمعنى الخلود في حق المستحلين لأكل الربا والعياذ بالله. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.